بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، أهلا بكم أيها الأحبة الكرام في مجالس كتاب قرة العين بشرح ورقات إمام الحرمين للحطاب رحمه الله تعالى. وهذا هو المجلس التاسع، وكنا قد توقفنا عند نهاية المجاز، ونبدأ إن شاء الله باب الأمر. تفضل شيخ.
باب الأمر.
باب نعم.
ولما انقضى كلامه على أقسام الكلام،
ولما انقضى كلامه،
ولما انقضى كلامه على أقسام الكلام أتبع ذلك بالكلام على الأمر، فقال: والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، بأن لا يجوز له الترك.
الأمر هنا جاء بعد الكلام على أقسام الكلام، بس هو من أقسام الكلام. احنا قلنا إن الكلام ممكن يقسم بحسب إيه ما يتركب منه، ويقسم بحسب استعماله، ويقسم بحسب مدلوله. فالقسم ده بحسب مدلول الكلام، اللي هو إيه ما يدل عليه الكلام. فالكلام إما يدل على الخبر، وإما يدل على الإنشاء. ومن الإنشاء إما أن يكون أمرا، وإما أن ي... وإيه أو يكون إيه أو يكون نهيا، إما أمر وإما إيه
والله
نهي. فالأمر هنا من أقسام الكلام باعتبار المدلول، لأن هو يدل على إيه، هو كلام يدل على طلب حصول الإيه، حصول الفعل. تمام. قال: والأمر استدعاء الفعل، يعني إيه؟ يعني طلب، ها، طلب الفعل بالقول، بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. على سبيل الإيه؟ على سبيل الوجوب. في هنا كده تلت إيه؟ تلت قيود. القيد الأول هو كلمة بالقول، فليا ترى لو أني طلبت منك طلبا بالإشارة يسمى أمرا على كلام الأصوليين، ولا لا يسمى أمرا؟
لا
لا
يسمى
يسمى
أمرا
أمرا.
على
تمام. إنما يشترط فيه عندهم أن يكون ذلك بالإيه،
بالقول.
بالقول. تمام. ممن هو دونه، ممن هو دونه، فهم يشترطون الآن أن يكون المطلوب منه أقل من الطالب، أقل من الإيه،
من
من
الطالب.
الطالب. وهذا هو القيد الثاني، على سبيل الوجوب. إذن هو يقول هنا إن الأمر، ها، الأمر للوجوب، ولا يدخل فيه الندب، لا يدخل فيه الإيه، الندب. فترى كده يبقى إيه هو المأمور به؟ يقول لك المأمور به هو الواجب فقط، وليس الإيه، وليس المندوب. يعني المندوب ليس مأمورا به على هذا التعريف. أيوه تمام. يبقى الأمر هو استدعاء الفعل، ها،
بالقول.
بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، بأن لا يجوز له الترك. دي تفسير لكلمة على سبيل الوجوب، بأنه لا يجوز له الترك. لأن إحنا لو قلنا إن الأمر يشمل الواجب والمندوب، فالمندوب يجوز فعله ويجوز تركه، لكن هو بيقول لك إن الأمر خاص بالواجب، لأن الواجب هو الذي يثاب على فعله ويعاقب
يعاقب
على
على
تركه.
الترك.
فهنا يجوز فعله، لا، طب ويجوز تركه؟ لا،
لا
ده
يجوز.
يجب فعله ولا يجوز إيه، ولا يجوز تركه. والشيخ هيشرح الكلام ده، وهيوافق على بعضه وهيخالف في بعضه الآخر. نعم.
فقوله استدعاء الفعل يخرج به النهي.
فقوله استدعاء الفعل يخرج به النهي. ليه؟ لما يقول استدعاء الفعل، يعني أقول لك قم العب ذاكر، بقى ده بخلاف النهي. بقول لك لا تلعب، لا تقم، لا تذاكر، بقى ده نهي، وده إيه، وده أمر. يبقى الأمر إذا كان الأمر استدعاء الفعل، فالنهي هو إيه، ها، لأنه استدعاء الترك. يبقى هما ضد بعض. الأمر استدعاء للفعل، بطلب منك إن أنت تعمل الشيء الفلاني، والنهي، ها، هو استدعاء الترك، يعني بطلب منك ترك عمل كذا وكذا. يبقى دول إيه، ضد بعض. ماشي.
لأنه استدعاء الترك. وقوله
النهي هو استدعاء الترك، هو طلب ترك الفعل. نعم.
بالقول يخرج به الطلب بالإشارة والكتابة والقرائن المفهمة.
القرائن المفهمة، يعني معناها هنا ان الايه، ان لا يكون الامر الا ما صدر به كلام من لفظ الايه الامر، مش شور اشارة ولا كتب لك كتابة ولا عمل لك اي قرينة، لما تسمع الجرس الفلاني تحضر لي كذا، تمام. فده كله لا يسمى امر. فالطلب بالإشارة إن أنا أشاور لك كده بإيديا معناها تعالى، مش كده؟ أو أشاور لك بإيديا كده لتحت يعني معناها أقعد، أو إن أنا أشاور لك بإيدي كده لفوق يعني معناها قف، تمام؟ فده كله إيه؟ ده كله طلب بالإشارة، لكن لا يسمى إيه؟ أمر
لا
عند
يسمى أمر.
الأصوليين. طب وبالكتابة؟ إن أنا أكتب لك أمر أمر مثلا بالقدوم عليا، أو أمر بالسفر إلى المكان الفلاني، أو أمر بحمل كذا، أو أمر بالقيام بعمل كذا. قال لك برضك الكتابة لا تسمى إيه؟ لا تسمى أمر. طب والقرائن المفهمة؟ إن أنا أعمل لك إشارة معينة تفهمك إنك أنت لما تشوف الإشارة دي يبقى المطلوب منك كذا، يبقى أنا بأمرك بكذا، تمام؟ يقول لك لا، كل هذه الأشياء لا تسمى إيه؟ لا تسمى أمر. لماذا؟ لأن الأمر عندهم لا يطلق إلا على قول، يعني على
على
لفظ
كلام أو كلام.
فيه حروف وصوت يشتمل على كلمات يفهم منها لفظ الأمر، تمام؟ نعم.
وقوله ممن هو دونه يخرج به الطلب من المساواة والأعلى، فلا يسمى ذلك أمرا، بل يسمى الأول التماسا والثاني دعاء وسؤالا.
يبقى كده هو قسم الايه، قسم الاشياء الى ثلاث، قسم الطلب ده الى ثلاث اقسام. قسموا لممن هو دونه، وقسموا ممن هو مساو له، وقسموا الى من هو ايه فوقه، تمام. فهنا مثلا فوزي لو طلب طلبا ممن هو دونه يقول له ايه، يقول لأخوه الصغير مثلا قم اقعد، خلاص ده دونه، هو ده اللي اسمه أمر. طب لو مساوي له زميله في الفصل بيقول له لو سمحت ناولني كذا، ناولني ده فعل أمر، لكنه لا يسمى أمرا عند الأصوليين على المذهب اللي الشيخ بيحكيه دلوقتي، وإنما يسمى إيه؟ يسمى التماس. التماس ليه؟ لأن ممكن صاحبك ده يرد عليك ويقول لك لا مش هجيب، ولا يزعن لهذا ولا يراه أمرا، إنما يراه مجرد إيه؟ مجرد التماس، إنك بتلتمس منه هذا، تمام؟ وكلمة التماس كلمة معروفة يعني الآن في كتابة مثلا التماس من مديرك إنه يعمل لك كذا وبتاع، والمدير ده بيبقى عادة واحد من الموظفين وبعد كده يرقى، صح؟ فكأن هم مشوها على هذا يعني إن هو إيه؟ من المساوي. فإذا أنت بتطلب من واحد مساوي لك فده يسمى التماس، يسمى إيه؟ التماس. طب لو بتطلب من اللي فوقك، لو هو فوقك من البشر يبقى اسمه سؤال، أو هو فوقك الله تبارك وتعالى
دعاء.
فيسمى الدعاء. تعالى أما نشوف مثال لكل واحدة منهم كده. اللي فوقك ده زي ما تقول ربنا اغفر لنا وارحمنا واهدنا وارزقنا، فكل دي ألفاظ أمر لكنها لا تسمى أمر وإنما تسمى دعاء، تمام. وانت لما بتيجي تتكلم مع والدك تقول له اعطني، انفق عليا، اسمح لي بكذا، فهل انت كده بتأمره ولا انت كده بتسأله؟ ها،
اسأله
بتسأله، فده يسمى
سؤال
سؤال. يبقى ممن هو فوقي يسمى سؤال او يسمى
دعاء.
دعاء، وممن هو مساوي لي نقول ناولني كذا، اعطني كذا، سلفني كذا، تمام. ده حتى انا بقول له سلفني، فالمفترض انه ده مش على سبيل الامر، ده التماس، فاما ان يجيبه واما الا يجيبه، تمام. طيب ومن هو دونه اللي هو اقل منك بقى، اللي هو انت لك عليه صفة علو او صفة استعلاء، ها، ده بتقول له قم ذاكر اجتهد، يعني ايه، جدة، أي أمر من اكتب، قل، تكلم، كل هذا إيه؟ كل هذا ممن هو دونه. فالعلماء يقولوا إن من هو دونه ده بس هو اللي يطلق عليه الإيه؟
الأمر.
هو اللي يطلق عليه أمر، يطلق عليه أمر اصطلاحا. نعم.
وهذا قول جماعة من الأصوليين والمختار أنه لا يعتبر في الأمر العلو، وهو أن يكون الطالب أعلى رتبة من المطلوب، ولا الاستعلاء، وهو أن يكون الطلب على سبيل التعاظم.
يبقى احنا عندنا المسألة دي فيها خلاف بين الأصوليين، فبعضهم بيقول بالتقسيم اللي احنا قلناه من شوية ده، إن الأمر لابد أن يكون صادرا ممن هو فوق الطالب إلى من هو دونه، لابد يكون صادر لإيه؟ إلى من هو دونه. طيب لا، يقول لك ممن هو دونه يعني أعلى منه، تمام، يعني تتوفر فيك أنت صفة العلو، تمام، أو أنت مش أعلى منه ولا حاجة بس حاطط نفسك في مكانة الأعلى منه على سبيل التكبر، على سبيل التعاظم، على سبيل الانتفاش، ها أنت منتفش ومنتفخ، عامل نفسك أعلى منه، فده بيسموه الإيه؟ الاستعلاء. الإيه؟ الاستعلاء.
الاستعلاء
فهل هو لابد وأن يكون على سبيل العلو أو على سبيل الاستعلاء، أو لا يشترط هذا ولا هذا؟ دي مذهب ثلاثة من الإيه؟ من العلماء. فالأول يقول لابد فيه من العلو، يعني لابد وأن يكون الشخص الآمر أعلى من
أعلى من
المأمور،
المأمور.
أن يكون أعلى من المأمور. والمذهب الثاني يقول لا يشترط العلو حقيقة، ولكن يشترط الاستعلاء. الاستعلاء ده مش هيكون صفة الشخص، ده هيكون صفة الكلام، أن يخرج الكلام على سبيل الاستعلاء، يعني على سبيل التكبر، كأن الشخص وضع كلامه في مكان أعلى من المأمور، مع إنه هو نفسه مش أعلى ولا حاجة، فوضع كلامه أعلى من مين؟ أعلى من الشخص الذي وجه إليه الكلام، فده بيسموه استعلاء، تمام؟ ده برضه قول جماعة، والصواب هو القول الثالث، إنه لا يشترط العلو ولا يشترط الإيه؟ الاستعلاء. إحنا كنا استدلينا لهذا القول اللي هو سماه هنا المختار في النصح المبذول بآية هي قول الله تبارك وتعالى عن فرعون لما ذكر لمستشاريه أمر موسى وهارون عليهم السلام، فقال فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخاه، تمام؟ فهنا لما قالوا له أرجه وأخاه أمروه، صح؟ صح؟
صح.
أمروه، معناها يعني أخر حاله قليلا، أخر حاله قليلا، أخره وأخر التفكير في أمره بعض الوقت، وابعث في المدائن حاشرين. طب أرجه وابعث واجمع، وهذا
لا
كله أوامر، وهم لا يرون أنفسهم أعلى منه، تمام، بحيث إن هم يكونوا إيه؟ مستعلين، وهم كذلك ليسوا أعلى منه في الحقيقة، فلا هم أعلى منه ولا هم مستعلين عليه. إيه الدليل إن هم مش أعلى منه؟ هم مستشارينه، هو الملك، تمام. طب إيه الدليل على إنهم مش مستعلين عليه؟ إن هم كانوا بإيه؟ إن هم كانوا بيعبدوه، تمام، كانوا يتخذونه إلها وربا، فإزاي هيتعالوا عليه ويتعاظموا عليه ويتكبروا عليه؟ مش هيحصل. فهنا فقد شرط الإيه؟ العلو، ها، وشرط الإيه؟
الاستعلاء.
الاستعلاء، شرط العلو وشرط الاستعلاء، ماشي، فلا هو علو ولا استعلاء. ولذلك يقول والمختار يعني والإيه؟ والراجح أنه لا يعتبر في الأمر العلو، يعني لا يشترط، وهو أن يكون الطالب أعلى رتبة من المطلوب، ولا الاستعلاء، وهو أن يكون الطلب على سبيل الإيه؟ على سبيل التعاظم، تمام؟ نعم، لا يشترط.
والفرق بين العلو والاستعلاء أن العلو كون الآمر في نفسه أعلى درجة من المأمور،
يعني هو حقيقة هو أعلى، ده العلو، ماشي.
والاستعلاء أن يجعل نفسه عاليا بتكبر أو غيره.
أن يجعل نفسه عالية بتكبر أو غيره، لكن هو في حقيقة الأمر ليس إيه؟
ليس
ليس
عليا.
أعلى منه، ولكن هو ادعى هذا في كلامه، جعل كلامه في يدل على إن هو أعلى منه، وهو ليس كذلك في حقيقة الأمر. نعم.
وقد لا يكون في نفس الآمر كذلك،
وقد
فالعلو
لا يكون في نفس الأمر كذلك، إنه لا أعلى ولا حاجة، إنما هذا على سبيل الإيه؟ الكبر بس.
فالعلو من صفات الآمر والاستعلاء من صفات كلامه.
يبقى إذن كلمة العلو هنا من صفات الآمر، يعني الذي صدر منه الأمر، فهو أعلى في الرتبة حقيقة، كما يصدر الأمر من الله وكما يصدر الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم في الأحكام التكليفية. تمام. والاستعلاء من صفات كلامه، كمثل ما يقول إنسان أقل رتبة من إنسان لمن هو فوقه، يقول له افعل كذا واعمل كذا، وكأنه وضع نفسه في مكان أعلى منه. ماشي.
نعم. وقوله على سبيل الوجوب، يخرج الآمر على سبيل الندب بأن يجوز الترك.
على سبيل الوجوب، أظن يخرج الأمر، يخرج الأمر، لأنه هو بيتكلم على الأمر مش الآمر، يبقى خطأ في الكلام. على سبيل الوجوب يعني على سبيل الحتم، مش كده؟ على سبيل الإلزام، وده هو الواجب، الواجب فقط، وده معناه إن هو بيخص الإيه؟ بيخص الواجب، بيخص الأمر بالواجب. وللأوامر التي خرجت في القرآن الكريم وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام استعمالها في الواجب حقيقة، وإذا استعملت في المندوب تبقى مجاز، تبقى إيه؟ مجاز. يبقى هنا يخرج الأمر على سبيل الندب بأن يجوز الترك، فالأمر الذي يجوز فعله ويجوز تركه يبقى ده اسمه مندوب، لا يطلق على اللفظ الذي صدر بشأنه، لا يطلق عليه أمر، لا يطلق عليه إيه؟ أمر، إلا مجازا. تمام. نعم.
واقتضى كلام المصنف أن المندوب ليس مأمورا به، وفيه خلاف مبني على أن لفظ الأمر حقيقة في الوجوب أو في القدر المشترك بين الإجابة والندب، وهو طلب الفعل، وقيل إنه حقيقة في الندب وقيل غير ذلك.
المسألة دي برضك مسألة مختلف فيها اختلاف على نحو ما ذكر هنا كده، إن هو قال إحنا عندنا ثلاث أشياء، عندنا الواجب وعندنا المندوب وعندنا قدر مشترك بين الواجب والمندوب. ايه هو القدر المشترك بين الواجب والمندوب يا ترى؟ ان الواجب مطلوب، صح، وان المندوب مطلوب، يبقى القدر المشترك بينهما هو ايه؟ الطلب. يبقى الايه القدر المشترك؟ هو الطلب. لكن الواجب مطلوب على سبيل الحتم والالزام، والمندوب مطلوب على سبيل الايه؟ الاستحباب، على سبيل الايه؟ الاستحباب. طيب، فالواجب لا يجوز تركه، والمندوب لا يجوز تركه، يجوز تركه. تمام. فهل يا ترى الأمر حقيقة في الواجب ولا حقيقة في المندوب ولا حقيقة في القدر المشترك؟ لو قلنا أنه هو حقيقة في الواجب، إذا لن يطلق على المندوب أمر إلا على سبيل المجاز، ولو قلنا أنه هو حقيقة في المندوب، إذا فهو في الواجب على سبيل المجاز، وإذا قلنا أنه في القدر المشترك بينهم فيطلق على الواجب ويطلق على المندوب. وهو ده الرأي الإيه؟ الصواب، إن هو حقيقة في القدر المشترك بين الواجب والمندوب، فالأمر معناه الطلب، الأمر معناه الإيه؟ الطلب. والطلب إما أن يكون طلبا جازما على سبيل الحتم والإلزام، ده يبقى واجب، وإما أن يكون طلبا غير جازم يعني على سبيل الاستحباب، فيبقى دا إيه؟ يبقى دا مندوب. تمام. هو دا خلاصة الكلام. واقتضى كلام المصنف أن المندوب ليس مأمورا به، وفيه خلاف مبني على أن لفظ الأمر حقيقة في الوجوب أو في القدر المشترك بين الإيجاب والندب، أدي واحد، ودي الثانية وهو طلب الفعل، وقيل إنه حقيقة في الندب، أدي ثلاثة، وقيل غير ذلك. ما أبهمه نبهمه، مش هندخل في تفصيله عشان من إيه؟ ما نشوش على نفسنا. لكن هو حصر الكلام على إيه؟ ثلاث مذاهب، هل هو في الواجب ولا في المندوب ولا في القدر المشترك وهو الطلب؟ فقلنا المختار هو القدر المشترك بين الواجب والمندوب وهو الإيه؟ الطلب. والطلب يشمل الواجب ويشمل المندوب، يشمل الواجب اللي هو على سبيل الحتم، ويشمل المندوب اللي هو على سبيل الإيه؟ الاستحباب. ماشي. نعم. إذن يبقى ده رد عليه في التعريف، استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. كلمة على سبيل الوجوب ديت ليست صحيحة، إنما تقال على سبيل الطلب عشان تشمل الإيه الاتنين. طيب عندنا برضه كلمة استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه، قلنا لا يشترط أن يكون دونه، يبقى ما هو الأمر؟ قال هو استدعاء الفعل، استدعاء الفعل بالقول، استدعاء الفعل بالإيه بالقول، يعني طلب الفعل بالقول، ده اسمه أمر يدخل فيه الإيه، يدخل فيه ما كان ممن هو دونه وما كان ممن ليس دونه، ويدخل فيه ما كان على سبيل الوجوب وما كان على سبيل الاستحباب. تمام، استدعاء الفعل بالقول. تمام، نعم،
وصيغته أي صيغة الأمر الدالة عليه فعل، وليس
اه
المراد هذا الوزن بخصوصه، بل كون اللفظ دالا على الأمر بهيئته، نحو اضرب واكرم واستخرج، وقوله تعالى لينفق،
ولينفق، ايوه
وقوله تعالى ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق.
تأمل كده انت الأمثلة اللي هو جابها، هتلقى فيها كلمة اضرب على وزن ايه، ادي اضرب اهي. طب واكرم، ها، واستخرج، تمام، وممكن اقول ايه، اكرمي، العبي، تمام، فده هيشمل افعل اللي هو ايه قال عليها في الاول، وصيغته اي صيغة الامر الدالة عليه افعل، وهيشمل افعل زي ايه، زي ها افعل زي ايه، اقبل، تمام، وهيشمل ايه، استفعل اللي هي استخرج، تمام، وهيدخل فيها افعلي اللي هي ايه، اضربي، ماشي، وهيدخل فيها حاجة تانية خالص غير فعل الأمر، دي كلها أفعال أمر مش كده، هيدخل معانا حاجة اسمها لينفق، ليقضوا، ها، ليوفوا، ليطوفوا، اللي هي لام الأمر زائد الفعل المضارع، لام الأمر زائد الفعل الإيه، زائد الفعل المضارع، فكلمة يقضوا فعل مضارع، تمام، كلمة ينفق فعل مضارع، كلمة يوفوا فعل مضارع، كلمة يطوفوا فعل مضارع، لكن دخل معاها لام الإيه؟
نعم الله.
لام الأمر، فأصبح عندي إما فعل الأمر، ها، وإما، ها، وإما لام الأمر زائد الفعل المضارع، دي برضك تبقى من صيغ الإيه؟ من صيغ
نعم
الأمر،
الله.
وكذلك يدخل معانا اسم فعل الأمر، اسم فعل أمر، اللي هي زي كلمة صه بمعنى إيه؟ اسكت، صح، بمعنى ايه، اسكت زيها، فاسم فعل امر او فعل امر او ايه، او
نعم
فعل
الأمر زائد
مضارع
الفعل المضارع.
ارتبط او دخل عليه لام الايه، لام الامر، كل هذه تدخل على الايه، على دي كلها تكون من صيغ الامر، ولذلك قال وليس المراد هذا الوزن بخصوصه، بل كون اللفظ دالا على الامر بهيئته. إذا كان اللفظ يدل على الأمر، يدل على الأمر وهو طلب حصول الفعل، فيسمى هذا أمرا، بغض النظر بقى هو على وزن افعل ولا افعل ولا افعلي ولا استفعل، استفعل، لا، تمام كده؟ اه
وهي أي صيغة الأمر عند الإطلاق والتجرد عن القرينة الصارفة عن الوجوب، تحمل عليه،
تحمل،
تحمل عليه أي على الوجوب، نحو أقيم الصلاة.
اه انا عندي كلمة اقيموا الصلاة، تمام، اقيموا الايه،
الصلاة
الصلاة، احيانا اقيموا الصلاة او اي امر تاني من اوامر القرآن او السنة يجي معاها دليل يدل على أن هذا الطلب لا بد من القيام به، تمام، زي مثلا قول الله تبارك وتعالى وأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يبقى لما يقول لي إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا يبقى معناها أنها إيه، إنها مطلوبة على سبيل الإيه؟ الوجوب. تمام؟ وممكن يجي الأمر خالي عن القرينة، ما فيهش قرينة تدل على أنه للإيه؟ للوجوب. تمام؟ فإيه العمل يا ترى؟ إيه العمل ساعتها؟ إن أنا عندي أمر لكن ما معهش دليل، هل الأمر ده للوجوب ولا الأمر ده للاستحباب؟ والله لو معاه حاجة تدلني على إنه هو للوجوب أنا هحمله على الوجوب، ولو هو معاه حاجة تدلني على الاستحباب أنا هحمله على الاستحباب. تمام؟ زي مثلا إن النبي عليه الصلاة والسلام قال من غسل ميتا فليغتسل، من غسل ميتا فليغتسل. إذا أنت قمت بتغسيل ميت يبقى واجب عليك إن أنت تغتسل. وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس عليكم من غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه. تمام؟ في حديث تاني. ففهمنا إن الأمر هنا للإيه؟ للاستحباب وليس للوجوب. تمام؟ وقال مثلا في بعض الأحاديث غسل الجمعة واجب على كل محتلم. تمام؟ وبعدين قال وقال من أتى الجمعة فليغتسل. تمام؟ وبعدين قال في حديث تاني من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل. ففهمنا من ذلك إن إيه؟ إن من أتى الجمعة فليغتسل ده على سبيل الإيه؟ الاستحباب. تمام؟ يبقى مرة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ففهمنا منها إن الأمر للوجوب، وهنا فهمنا منها إن الأمر للاستحباب، وفي أوامر لا يأتي معها قرينة، لا تدل على الوجوب ولا تدل على الإيه؟
على
على
الاستحباب.
الاستحباب، فدي بيسموها الأمر عند الإطلاق، والتجرد عن القرينة الصارفة عن الوجوب. ماشي؟ قال لي في الحالة دي تعمل إيه؟ قال في الحالة دي تحمل على الوجوب. في الحالة دي إيه؟ تحمل على الوجوب. يبقى إذن كل أمر من أوامر الشرع فهو للوجوب ابتداء كده، إلا إذا جاءت قرينة تصرفه من الوجوب إلى غيره فتبقى إيه؟ تبقى المعنى التاني ده تحمل عليه، لكن في الأصل إنها إيه؟ إنها للوجوب. أي قرينة هي أي أمر هو للوجوب. تمام؟ نعم.
يعني أي أمر يا شيخ أحمد إن لم يأتي معه قرينة تدل على أنه استحباب إذن فهو
فهي للوجوب مباشرة. يبقى أنا أبحث في الإيه؟ أبحث في الأمر. تمام؟ أول ما عرفت إنه هو أمر يبقى هذا للوجوب، إلا إذا جاء إيه؟ قرينة تحمله على الندب فيكون للندب. طب ما فيش قرينة تحمله على الندب يبقى للإيه؟ للوجوب. تمام؟ نعم.
إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب، نحو فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، لأن المقام يقتضي عدم الوجوب، فإن الكتابة من المعاملات.
فكاتبوهم، ده أمر من ربنا سبحانه وتعالى للناس اللي كانت تملك العبيد زمان الرقيق، إن هم يكاتبوهم بمعنى إن هم يعملوا معاهم عقد على الحرية في مقابل ان انت اشتري مني نفسك. تمام؟ اشتري نفسك مني، تؤدي الي، هسيبك تشتغل مثلا طول السنة ديت، وكل يوم تجيب لي مثلا دينار، انت بتشتغل شغلك يكفي كام؟ يكفي 2 دينار. طب بدل ما انت قاعد عندي وبتاكل وبتشرب وخلاص، روح اشتغل في اي مكان، هات لي دينار يوميا بما تؤدي مثلا 365 دينار في السنة، وفي الحالة ديت يبقى انت حر. تمام؟ ربنا سبحانه وتعالى ترغيبا قال لهم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، يعني إذا علمتم فيهم أمانة وعلمتم فيهم قدرة على مسألة الإيه؟ أداء المال عن طريق التكسب وغيره. فكاتبوهم هنا أمر، كاتبوهم إيه؟ أمر، والأمر للإيه؟ للوجوب. الأمر للوجوب، لكن هنا دلت قرينة على أن الأمر لا يقتضي الوجوب وإنما هو للندب. لماذا؟ لأن ده حكم في مال الغير وملك الغير، فإذا حكم في مال الغير وملك الغير على سبيل الأمر فأين ملكه؟ يبقى إزاي أنا أملك الحاجة وأنت تأمرني بيها؟ فالله تبارك وتعالى جعل لك هذا الملك إذن في التصرف فيه ومنع من التصرف فيه، أنت اللي تأذن وأنت اللي تمنع. فإذا جاء من ربنا قول في هذا في المعاملات فبيبقى على سبيل الإيه؟ على سبيل الندب والاستحباب. يبقى ده ترغيب من الله عز وجل لك، وليس إيه؟ وليس واجبا عليك. تمام. قال فإن الكتابة من المعاملات، والأصل في الكتابة، الأصل في المعاملات أن الأمر للإيه؟ للندب. ليه؟ إنها مبنية على ملك إنسان، فكل إنسان له ملكه وحرية تصرفه فيه كما يشاء. ماشي. يبقى هنا ده أمر يحمل على الوجوب، لكن جاءت قرينة تقتضي عدم الوجوب، وهي إيه؟ أن الكتابة من المعاملات، والأمر في المعاملات للندب وليس للوجوب. نعم.
أو الإباحة نحو وإذا حللتم فاصطادوا.
وإذا حللتم فاصطادوا، يعني أو الإباحة يعني إذا دل الدليل على أن المراد منه الإباحة فيحمل على الإباحة. يعني ممكن يأتي أمر، تمام، والأمر ده يكون مقصود منه الإباحة، يعني يجوز تفعل أو لا تفعل، خلاص براحتك اعمل اللي انت عاوزه، لا هو للوجوب ولا هو للإيه؟ للندب، إنما للإباحة. طب زي إيه؟ ها؟ وإذا حللتم فاصطادوا. ماشي.
فإن الاصطياد أحد وجوه التكسب وهو مباح، وقد أجمعوا على عدم وجوب المكاتبة والاصطياد.
وإذا حللتم يعني إيه؟ يعني إذا كان الإنسان في الإحرام فيحرم عليه أن يصطاد صيد البر. الإنسان لما يكون محرم بحج أو عمرة يحرم عليه أن هو يصطاد صيد البر. مش ربنا سبحانه وتعالى قال كده وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. تمام. طول ما انت متلبس بالإحرام لا يجوز لك ان انت تصطاد أرنب ولا غزال ولا اي شيء، ولا حتى العصفورة ولا الحمامة اللي ايه اللي تعرض لك في الطريق. تمام. طيب، فاذا انتهيت من الإحرام واصبحت حلال يجوز لك انك تصطاد. يبقى واذا حللتم فاصطادوا، اصطادوا هنا فعل أمر لكنه جاء بعد الحظر، عمل زي قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. منعك من البيع. طب بعد ما خلصت وطلعت من الجمعة البيع أصبح بالنسبة لك إيه؟ قال لك فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، يعني تجروا بقى براحتكم. فانتشروا هنا يبقى على سبيل الوجوب، إذا أنت طلعت من الجمعة لازم تروح تشتري حاجة علشان تبقى أنت نفذت الأمر ده؟ لا. طيب لما تخلص الإحرام وتتحلل تمسك البندقية وتروح تصطاد أي حاجة علشان ربنا قال لك إذا حللتم فاصطادوا؟ لا، ده معناها أنه كان حظر عليك ومنع وحرم انك انت تصطاد اثناء الاحرام، وانك انت تبيع ساعة الجمعة. فلما انتهى الظرف بتاع التحريم نبهك على ان يجوز لك انك دلوقتي انك تباشر العمل اللي كان قبل كده ايه؟ كان قبل كده مباح فيستمر على الاباحة. فالاصطياد من وجوه التكسب. وجوه التكسب دي على سبيل الاباحة ولا على سبيل الوجوب؟
الاباحة.
على سبيل الاباحة. ممكن واحد ما بيصطادش بيشتغل في الأرض زراعة، ممكن واحد ما بيزرعش بيصطاد في البحر، ممكن ما بيصطادش في البحر بيبيع ويشتري في السوق. فيعني مسألة فاصطادوا هي على سبيل الإيه؟ على سبيل الإباحة. فشوف هو أمر لكنه إيه؟ حمل على سبيل الإيه؟ الإباحة. ولذلك قولوا الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة. الأمر بعد الحظر يفيد الإيه؟ يفيد الإباحة. بعد ما كان محظور عليه اصطاد لأنه هو كان محرم، أمروا بالاصطياد بعد ما تحلل. تمام. قال وقد أجمعوا على عدم وجوب المكاتبة. أجمعوا على عدم وجوب الإيه؟ مكاتبة. يعني كمان في إجماع يدل على أن مكاتبة السيد للعبد ليست واجبة وإنما هي مباح. وكذلك الاصطياد. وطبعا الإجماع من الأدلة، الإجماع من الأدلة. فأجمعوا أيضا على عدم الإيه؟ على عدم وجوب الاصطياد. نعم.
وظاهر كلامه أن الاستثناء في قوله إلا ما دل الدليل منقطع لأن الدليل هو القرينة ويمكن أن يكون متصلا.
يعني وظاهر كلامه أن الاستثناء في قوله إلا ما دل الدليل منقطع. يعني إيه إلا ما دل الدليل منقطع؟ هو قال إيه؟ قال: والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، إلا وصيغته افعل، وصيغته افعل، وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه إلا ما دل الدليل، إلا ما دل الدليل. فإحنا عندنا إلا للاستثناء، إلا للإيه؟ للاستثناء، والاستثناء بعدها ممكن يكون متصل وممكن يكون منقطع. يعني إيه يكون متصل ويعني إيه يكون منقطع؟ الاستثناء المتصل هو إن يكون ما بعد إلا من جنس ما قبله، يكون من جنس إيه؟ ما قبله. والاستثناء المنقطع إن يكون ما بعد إلا من غير جنس ما قبله. إيه يعني الكلام ده؟ قال لك زي المثال ده، هو قام القوم إلا زيدا. إلا إيه؟
إلا
زيدا.
زيد.
فهل يا ترى زيد من جملة القوم ولا لأ؟ أيوه، بشر زيهم، مش كده ولا إيه؟ قام
متصلة
القوم
بما
إلا
قبلها.
زيد، فيبقى كده المستثنى من جنس المستثنى من. طب ولو قلنا قام القوم إلا حمارا، ها؟
ليس من
طب
القوم.
حمار هو من القوم؟
منقطع
يقول لك ده اسمه
منقطع.
استثناء منقطع، لأن المستثنى ليس من جنس المستثنى منه، ليس من جنس الإيه؟ المستثنى منه. طيب فهنا نفس الكلام، إلا ما دل الدليل، ها؟ إلا ما دل الدليل، يبقى اللي قبلها بيتكلم على الوجوب، تمام؟ واللي يأتي بعد ذلك للندب وللإيه؟ وللإباحة، يبقى ليس من جنس ما قبله اللي هو الإيه؟ اللي هو الوجوب. ماشي، يبقى ده المقصود بكلمة إيه؟ منقطعة. فهمناها؟ لأن الدليل هو القرينة، ويمكن أن يكون متصلة، تمام؟ نعم.
وتختص القرينة بما كان متصلا بالصيغة، والدليل بما كان منفصلا عنها، لأن ما كانت القرينة فيه منفصلة داخل في المجرد عن القرينة.
يعني هو هنا بيفرق ما بين كلمة الدليل وكلمة القرينة، فبيقول إن لو كان معايا مثلا حديث بيأمرني بشيء، وفي داخل هذا الحديث ما يدل على أن هذا الأمر ليس للوجوب وإنما هو للاستحباب أو للإباحة، يعني معاه في نفس الدليل، دي تبقى اسمها قرينة. وأما إذا كان، نعم، وأما إذا كان في غير هذا الحديث فيسمى إيه؟ فيسمى دليل، تمام؟ وده هيبان معانا بالإيه؟ معانا بالأمثلة. نعم.
مثال القرينة المتصلة قوله تعالى:
فالآن
فالآن باشروهن، بعد قوله تعالى
بعد قوله تعالى
بعد قوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم.
فعندنا دي كلها آية واحدة من سورة البقرة. الآية في أولها بتقول: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، تمام؟ ماشي. وبعدين جاء بعدها قوله تعالى: فالآن باشروهن. فهل يا ترى كلمة باشروهن هنا أمر يعني يقتضي الوجوب؟ أمر يقتضي الوجوب، يبقى لابد أن يباشر الإنسان امرأته في ليلة الصيام، وإلا كان عاصيا لله؟ لا. طب
يقتضي
إيه بقى
الوجوب.
الدليل على إنه مش مقصود الكلام ده؟ قال لك بص، الأول الآية، أول آية بتقول أحل لكم، يعني هذا من الجائز، فعلته أو لم تفعله. فيبقى هنا اجتمع في الآية شيئان: الشيء الأول اللي هو الأمر بالإيه؟ الأمر بالمباشرة، والشيء الثاني قرينة تدل على أن هذا الأمر ليس على سبيل الوجوب وإنما هو على سبيل الإباحة، تمام؟ فالاتنين جم مع بعض في إيه؟ في موضع واحد، فتسمى قرينة، تسمى إيه؟ قرينة. فنقول كده: جاء مع الأمر قرينة تدل على أنه ليس للوجوب وإنما هو للإباحة، تمام؟ ماشي.
ومثال القرينة المنفصلة قوله تعالى: وأشهدوا إذا تبايعتم. والقرينة أن النبي صلى الله عليه وسلم باع ولم يشهد، فعلم أن الأمر للندب.
لما تيجي تقرأ في قول الله تبارك وتعالى في آية المداينة اللي هي الآية رقم 282 من سورة البقرة، وأشهدوا إذا تبايعتم، تمام، ولا يضار كاتب ولا شيء، وأشهدوا فعل أمر والأمر للوجوب، تمام. فلو بحثت في الآية كلها، لا في السورة كلها، لا في القرآن كله، مش هتلقى دليل مع هذه الآية مع هذه الكلمة على أن الوجوب ينصرف من الإيه؟ من الـ أن الأمر ينصرف من الوجوب إلى الندب، تمام؟ وإنما هنلاقي الدليل بتاعنا أو القرينة الصارفة هنلاقيها فين؟ هنلاقيها في حديث بعيد جدا عن الموضوع، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم باع أحيانا ولم يشهد، باع أحيانا ولم يشهد، زي في الحديث بتاع سيدنا خزيم بن ثابت كده، اللي فيه الخبر أن النبي جعل شهادته بشهادة إيه؟ بشهادة رجلين، ففيه أن الأعرابي أنكر وقال هلم شهيدا، فإذا كان البيع كان إيه؟ تم بدون إيه؟ بدون شهود. قال لك يبقى لو بصيت في نفس الأمر في الموضع يعني اللي ورد فيه الأمر، فما لقيتش معاه ما يدل على صرف الأمر من الوجوب إلى الندب أو الاستحباب، يبقى اللي معاه اسمه دليل. المنفصل اسمه إيه؟ المنفصل اسمه دليل، تمام. طب والمتصل اللي معاه في نفس الآية مثلا أهو، فالآن باشروهن مع أحل لكم في نفس الموضع، فدي اسمها ايه؟ قال لي دي اسمها قرينة. فهو بيفرق ما بين الدليل وبين الايه؟ وبين القرينة. نعم.
ولا تقضي صيغة الأمر
ولا
على
تقتضي، بس هي مكتوبة غلط.
ولا تقتضي صيغة الأمر العارية عما يدل على التقييد بالتكرار أو بالمرة. التكرار على الصحيح ولا المرة، لكن المرة ضرورية.
لكن ماشي، قول لكن المرة عشان تمشي زي الترتيب اللي ندى.
لكن المرة ضرورية، لأن ما قصد من تحصيل المأمور به لا يتحقق إلا بها، والأصل براءة الذمة مما زاد عليها إلا ما دل الدليل على قصد التكرار فيعمل به كالأمر،
فيعمل به.
فيعمل به كالأمر بالصلوات الخمس وصوم رمضان.
المسألة دي بتتكلم على إيه؟ بتاعت هل الأمر يقتضي التكرار ولا لا يقتضي التكرار؟
لا
فبيقول
يقتضي.
إن ولا تقتضي صيغة الأمر العارية، خد بالك يا شيخ فوزي بيتكلم على أنه أمر، قال لي العارية عما يدل على التقييد بالتكرار أو بالمر، يبقى إذا برضك هي هتنقسم 3 أقسام زي ما كان معانا قبل كده، تمام. قال لي أمر ورد تقييده بالطلب مرة، تمام، يعني جاء أمر من عند الله أو من عند الرسول صلى الله عليه وآله وسلم للمكلفين أن يفعلوا هذا الفعل مرة واحدة، خلاص نعمل مرة، ده ما فيش خلاف. طيب ورد أمر آخر بتكرار عمل من الأعمال دائما، تمام، ورد أمر، يبقى في أمر ورد، تمام، ومعه ها ومعه الطلب أو التكرار، ما يفيد تكرار الإيه؟ تكرار العمل، برضك ده ما فيهش مشكلة. فمثلا أمر ورد بما يفيد التكرار دائما، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، يعني هلال رمضان، فكل ما يأتي هلال رمضان فإحنا مأمورين بالإيه؟ بالصيام، وكلما جاء هلال الإفطار أفطرنا، يبقى إحنا كده ماشيين مع الإيه؟ مع الأمر، والأمر هنا يفيد الإيه؟
التكرار
التكرار. كذلك الأمر بالصلوات الخمس،
يفيد
إن هي
التكرار.
كل يوم وليلة، فكلما زالت الشمس، كلما غربت الشمس، كلما توسطت الشمس وزالت عن كبد السماء، كلما مثلا ظهر الفجر الصادق، كل ما يجي وقت صلاة احنا مأمورين فيها بالإيه؟ بالصلاة، ولا هو احنا في كل صلاة بيتجدد لنا فيها من الله أمر صلوا صلاة الظهر يوم كذا في شهر كذا في سنة كذا؟ مفيش، تمام؟ فده امر يفيد الايه؟ التكرار. قال طب لو فيه امر بقى عاري، ليس فيه امر بمره وليس فيه امر بالتكرار كل مره، ده يفيد ايه؟ هل يا ترى يفيد التكرار؟ قال لك لا، لا تقتضي صيغه الامر العاريه عما يدل على التقييد بالتكرار او بالمره التكرار على الصحيح. نعم، في المساله خلاف، فيه قول صحيح وفيه قول مقابل للصحيح هيحكيه الان، بس الصحيح ان هو ما هو ان هو لا يقتضي الايه؟ لا يقتضي شيء، لا يقتضي مره ولا يقتضي تكرار، تمام؟ لكن لما كانت المره ضروريه علشان اكون انا امتثلت لامر الله، اذا فانت ايه؟ تعمل المره ديت. طب هل يتعلق بذمتك يا ترى انك تعملها كمان مره ولا لا؟ يقول لك لا،
طب
الاصل بقى ان انا ذمتي برأت بالايه؟ بالمره
بالمرة
اللي انا
الواحدة.
عملتها، فطالما اني اديت امر الله وامتثلته واستجبت له مره، فهذا كاف في براءة ذمتي من الايه؟ من الامر. يبقى مش مطلوب ان انا اعمل ايه؟ ان انا اعملها تاني، تمام؟ قال ولا المره، لكن المره ضروريه. ليه؟ عشان
لتكرار
يبقى انا
السنة.
اسم استجبت. امال هقول له انا استجبت وامتثلت ازاي يا رب؟ لما قال لي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فكلمه صلوا عليه امر، والامر للوجوب، ما فيش صارف هنا للوجوب، في وجوب صلاه المرء على النبي صلى الله عليه وسلم. طب هل يا ترى اصلي عليه كلما ذكر فيبقى على سبيل الوجوب، ولو ما صليتش اثم؟ لا، ما حدش قال كده، تمام؟ طيب، ولا اصلي عليه مره وبس؟ برضك الايه ما قالتش كده، انما الامر فيها ايه؟ مطلق، تمام كده؟ واستغفروه ثم توبوا اليه. استغفروه، الامر بالاستغفار. فهل الامر بالاستغفار هنا دائمه؟ فلو ما استغفرتش في لحظه من اللحظات في حياتي كلها اسأ، ولا لمره واحده؟ الآية ما قالتش لا تكرار ولا
ولا
مرة
مرة
واحدة،
واحدة.
اسمه ده الأمر نوع، الأمر
الأمر
العاري عن التقييد بمرة أو بتكرار يفيد إيه؟ قال لي لا يقتضي التكرار، لا يقتضي الإيه؟
التكرار.
وكمان لا يقتضي المرة، بس المرة ضرورية في الاستجابة، يبقى أنت تعمل إيه؟ تعمل مرة. عارف لو كان أقل من مرة يكفي كنت تعمل أقل من مرة، لكن إيه؟ لكن هو ما ينفعش إلا مرة. طب خلاص ضروري اعمل مره عشان اكون مستجيب. طيب صلى الله عليه وسلم، استغفر الله واتوب اليه، انا كده اسقطت الواجب علي. طب والباقي هيبقى مندوب او كذا، تمام؟ نعم.
ومقابل الصحيح أنه يقتضي التكرار، فيستوعب المأمور بالفعل المطلوب ما يمكنه من عمره، حيث لا بيان لأمد المأمور به لانتفاء
مرجح
مرجح
بعضه.
بعضه على بعض.
عايز اقول لك مثلا هنا ان القول الثاني بقى اللي هو قال عليه على الصحيح، في قول مقابل له اسمه مقابل الصحيح. مقابل الصحيح دايما يبقى الضعيف، مش كده؟ ولو هو قال مقابل الاصح يبقى صحيح، تمام؟ فعندي اصح يبقى الثاني صحيح، لو عندي صحيح يبقى الثاني ايه؟ ضعيف، تمام؟ انه يقتضي التكرار. يقول لك لا، ده الأمر يفيد التكرار. طب أكرره قد إيه؟ قال لك كرره على قد ما تستوعب هذا الفعل من العمر. طب ده معنى كده إن الواحد لو مثلا في الاستغفار وفي الصلاة على النبي، معناها إنه يفضل شغال على طول على طول على طول. قال لك ده المطلوب، حيث لا بيان لأمد المأمور به لانتفاء مرجح بعضه على بعض. إيه بعضه؟ اللي هو بعض العمر، بعض العمر. فمثلا المسألة دي تاخد منك قد ايه؟ تاخد منك دقيقة. هقول لك ايه يعني اللي خلى فيها عندك ايثار لانك انت تصلي على النبي في هذه الدقيقة، وليست الدقيقة التي قبلها، وليست الدقيقة التي بعدها. ما عندناش مرجح. يبقى اذا زي ما انت عملتها في الدقيقة دي تعملها في الدقيقة اللي قبلها والدقيقة اللي بعدها، تمام؟ ولكن هذا قول ايه؟ قول ضعيف، ماشي؟
وقيل يقتضي المرة، وقيل
تقتضي المرة يعني ضرورة، لأن أنت لازم تعمل مرة عشان تمتثل، تمام؟ ده رأي ثالث.
وقيل بالوقت.
وقيل بالوقف يعني اتفقوا على إن هم إيه؟ على إن هم يعمل زي ما ربنا سبحانه وتعالى أمر. فلو هو قال كرر هكرر، وأنا بعمل في التكرار بكده. وفيما هو قال لي مرة واحدة مرة واحدة، لأن هو فعلا قال لي كده برضك مرة واحدة. فمثلا في مسألة الحج طلبها مرة وأنا فعلتها، وفي مسألة التكرار وهي الصلوات الخمس مثلا عملتها مكررة، تمام. طب وفيما ليس كذلك، لا أنا متوقف فيها، لا أستطيع أن أقول فيها بالقول الأول، لأن القول الأول فيه دليل وليس معي دليل عليه على ما معي، والتاني عليه دليل وأنا ليس معي دليل على ما معي. يبقى أنا في ديت أعمل إيه؟ أتوقف، لأن
أتوقف.
الشرع إيه لم يبين لي في هذه المسألة. والشيخ الجويني بيقول بالكلام ده، بيقول بالوقف. نعم، بس الصواب خلاص احنا عرفنا ان هو ايه، ان هو لا يقتضي التكرار
تكرار
ولا
ولا مرة.
يقتضي المرة، لكن المرة ضرورية من حيث الامتثال. نعم،
واتفق القائلون بأنه لا يقتضي التكرار على أنه إذا علق على علة محققة نحو إن زنى فاجلدوه أنه يقتضي التكرار.
ديت خلاص احنا متفقين، كلهم متفقون على هذه المسألة، ان لو جت علة عندك تقول لك العلة دي تقتضي التكرار يبقى يقتضي التكرار. زي مثلا ايه، من سرق جلد، يبقى كل من يأتي هذه العلة او يأتي بهذا السبب بيعمل ايه، هيجلد. طب ان من زنى سرق، من زنى جلد يجلد، من سرق قطع، تمام، من سرق ايه قطع فيقطع، وهكذا.
ولا تقتضي صيغة الأمر المطلق الفور.
لا، خلينا نقف هنا ونقف عند إيه؟ هل الأمر يقتضي الفور أم لا؟ دي خليها المرة الجاية إن شاء الله. تمام؟ هذا، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.